بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب الذكر عند الصباح والمساء. باب الذكر عند الصباح والمساء. قال النووي رحمه الله في كتابه العظيم الأذكار، وهو من أعظم الكتب المؤلفة في هذا الباب، لما ذكر الأذكار عند الصباح والمساء قال: اعلم أن هذا الباب واسع جدا، ليس في الكتاب أي في كتاب الأذكار باب أوسع منه، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته، فمن وفق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من الله تعالى عليه وطوبى له، ومن عجز عن جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء ولو كان ذكرا واحدا. وهذا فيه أنه لا يلزم الإنسان أن يجلس جلسة واحدة ويستدر الأذكار كلها كلما أصبح كلما أمسى، ولكن يأتي بما يستطيع، فمن أكثر فهو أفضل، ولكن لا يدع ذلك ولو ذكرا واحدا. فأذكار طرفي النهار الصباح والمساء هي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص، والذكر عند الصباح والمساء هو الذكر بالغدو والأوصال وبالعشي والإبكار وبالغداة والعشي وبالعشي والإشراق وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المذكور في الآيات التي سيذكرها النووي رحمه الله. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أول ابتداء وقت أذكار الصباح، هل تبدأ بعد طلوع الفجر أم تبدأ بعد صلاة الصبح؟ والأرجح أنه يبدأ وقتها من طلوع الفجر، لأن الفجر هو الصبح، فالصبح يبدأ بطلوع الفجر، وهذا معلوم معروف عند الناس. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: أما الفجر فمعروف وهو الصبح. وفي معجم اللغة: الصبح الصباح، الفجر أول النهار، والفجر أول ضوء تراه من الصباح. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. ما الصبح هنا؟ طلوع الفجر. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. وفي حديث جابر في حجة الوداع وفيه: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. والصبح يتبين بالشفق المعروف. قال ابن علان في شرح الأذكار ويؤيده أن ابن أم مكتوم الأعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن الأذان الثاني الذي هو علامة على الفجر الصادق حتى يقال له أصبحت أصبحت، والصباح قال وابتداؤه من هذا الوقت وما قرب منه لا من نصف الليل. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذه الأذكار هي أذكار الصباح، فيبدأ وقتها من الصباح. وقد جاء في كثير من الأحاديث في هذا الباب من قال حين يصبح، وكقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال. قال ابن القيم في الوابل في بيان ذكر طرفي النهار وهما ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، وهما ما بين الصبح، متى الصبح؟ الفجر، وطلوع الشمس وما بين العصر والغروب، هذا هو الوقت المذكور في قول الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن القيم وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. ولكن من فاته هذا الوقت فله عند العلماء أن يقول أذكار الصباح وقت الضحى وأذكار المساء بعد المغرب للعمومات الحاثة على ذكر الله تعالى، وما قارب الصباح يدخل فيه، فالإبكار بالعشي والإبكار، الإبكار عند كثير من العلماء ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الضحى. ولما ورد في بعض هذه الأذكار كقوله أسألك خير هذه الليلة كما سيأتي. وفي الفتوحات الربانية لابن علان في شرح الأذكار للنووي قال وإن عرض عارض وشغل شاغل عن الإتيان بما ذكر في هذا الوقت أتى به بعد صلاة المغرب، فإن حكم المساء باق عليه إلى وقت العشاء. وقال الشيخ البدر شيخنا في كتابه فقه الأدعية والأذكار، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب وأفضلها وأنفسها، قال الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. ثم استدل الإمام لهذا الباب بآيات، قال رحمه الله قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال قال أهل اللغة الآصال جمع أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب. تقدمت هذه الآية وتقدم الكلام عليها مفصلا في أول هذا الكتاب في باب فضل الذكر والحث عليه، وفيها الحث على ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء. واذكر ربك، هذا أمر وحث على ذكر الله عز وجل بالغدو والآصال. والغدو قال العلماء جمع غدوة أو غداه، قال ابن كثير وهو أول النهار، والآصال فسره النووي رحمه الله بأنه ما بين العصر والمغرب. وقال ابن كثير والآصال جمع أصيل، كما أن الأيمان جمع يمين وهو آخر النهار، أي في البكرات والعشيات، أي التسبيح بالغدو والآصال في البكرات والعشيات. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال ابن القيم في الوابل: وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال في الأذكار: ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال أهل اللغة: العشي من زوال الشمس إلى غروبها. قال الإمام أبو منصور الأزهري: العشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب. وكأن النووي رحمه الله يشير بهذا إلى وقت ابتداء أذكار المساء. متى تبدأ عنده؟ من بعد الزوال. ولا شك أن العشي يتناول هذا في اللغة، وقد جاء في حديث يوم عرفة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، وعشية عرفة تبدأ من بعد الزوال. ولكن أكثر العلماء يقولون المراد بالعشي هنا خاصة أواخر النهار. قال ابن القيم رحمه الله: الإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال ابن كثير رحمه الله: وسبح بحمد ربك بالعشي، أي في أواخر النهار وأوائل الليل. والإبكار وهي أوائل النهار وأواخر الليل. قال ابن علام في الفتوحات: الأذكار المقيدة بالصباح والمساء ليس المراد منها حقيقتها من نصف الليل إلى الزوال في الأول، يعني في الصباح، ومنه إلى نصف الليل في الثاني، أي من الزوال لنصف الليل في الثاني، كما نقل عن ثعلب، وإنما المراد بها العرف من أوائل النهار في الأول، أي أذكار الصباح، وآخره في الثاني، أي أذكار المساء. قال ابن الجزري: من قال إن ذكر المساء يدخل بالزوال فكيف يعمل في قوله: أسألك خير هذه الليلة وما بعدها؟ وهل تدخل الليلة إلا بالغروب؟ انتهى. قال وسبقه، انتهى كلام ابن الجزري. قال وسبقه أيضا لذلك العلامة الرداد، وزاد بيان آخر الوقت في كل منهما، فقال في موجبات الرحمة وعزائم المغفرة: وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى أن تكون الشمس من ناحية المشرق كهيئتها من ناحية المغرب عند العصر. يقول: وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى أن تكون الشمس من ناحية المشرق كهيئتها من ناحية المغرب بعد العصر، يعني وقت الضحى. فوقت الضحى يناسب وقته بعد العصر. ووقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى المغرب، إلى أن يمضي ثلث الليل أو نصفه، والله أعلم. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه الآية فيها مدح الله تعالى لمن يسبح ربه بالغدو وهو أول النهار، وبالآصال وهو آخر النهار. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فيها أن وقت الإشراق وقت تسبيح، والإشراق يكون متى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره: إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود بالعشي، وذلك من وقت العصر إلى الليل والإشراق، وذلك بالغداة وقت الضحى. وقال ابن كثير رحمه الله: أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار. فأذكار الصباح تمتد إلى وقت الضحى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم قال النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. فيه أن هذا الذكر مما يقال ويحافظ عليه عند كل صباح وعند كل مساء لعظم ما فيه من الأجر. قوله: من قال حين يصبح، أي الصباح متى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ويمتد إلى الضحى. قوله: وحين يمسي، والمساء من بعد العصر إلى المغرب. سبحان الله وبحمده، هذا أفضل الكلام وأحبه إلى الله تعالى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. ففي هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، والحمد إثبات الكمال له سبحانه. وقوله 100 مرة، قال العلماء: تعيين 100 لحكمة أرادها الله عز وجل، وخفي وجهها علينا. وقوله: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. قال النووي رحمه الله في شرح حديث التهليل 100 مرة: هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا أكثر من 100 مرة في اليوم يجوز لما يجوز، كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على 100، ويكون له ثواب آخر على الزيادة، وليس هذا من الحدود التي نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، وإن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره، وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم، لأن قول الشارع يشمل الجميع وفضل الله واسع، يعني إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. الزيادة هذه تدل على أن الأمر مطلق ولا يقيد بالمئة، فمن زاد على 100 زاد أجره، ولكن زاد ماذا؟ هل زاد في التسبيح؟ يحتمل. هل زاد غير التسبيح من الأعمال الصالحة؟ يحتمل. والأرجح الزيادة تشمل زيادة في التسبيح وزيادة في غيره من الأعمال الصالحة. جاء في رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة وإذا أمسى 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والحديث صحيح. يعني في الحديث الأول ماذا له؟ لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، هذا أجر أخروي. وهنا غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وهذه الأجور العظيمة والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه واتضحت له معانيها وخاض في بحار معرفتها ورتع في رياض زهرتها وصل فيها إلى عين اليقين، فإن لم يكن فإلى علم اليقين. وهذا هو الإحسان في الذكر، فإنه من أعظم العبادات. قال: ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت أجورهم على ذلك بحسب ما أدركوا. وعلى هذا ينزل اختلاف أو ينزل اختلاف مقادير الأجور والثواب المذكور في أحاديث الأذكار، فإنك تجد في بعضها ثوابا عظيما مضاعفا، وتجد تلك الأذكار بأعيانها في رواية أخرى أقل أو أكثر. فيرجع الاختلاف الذي في الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين، وبهذا يرتفع الاضطراب بين أحاديث هذا الباب، والله الموفق للصواب. فهذا الذكر سبحان الله وبحمده معناه أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وتثني عليه بل تصفه بصفات الكمال، وذلك في قولك وبحمده. فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وإذا أمسى أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله في الأذكار: ورويناه في كتاب ابن السني. وكتاب السني المراد به عمل يوم والليلة. وقال فيه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 لم يضره شيء. يعني رواية الباب: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كم مرة؟ ما ذكر، ما ذكرت زيادة. رواية ثانية في للحديث، في رواية للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل ابن أبي صالح أحد رواة هذا الحديث أنه قال: فكان أهلنا تعلموها. وهذا الذي ينبغي للناس أن يتعلموه ويلقن الصغار. قال: فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: قال: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به، عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، أي ليلة، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. فالحديث فيه دلالة على فضل هذا الدعاء، وأن من قاله حين يمسي يكون محفوظا بإذن الله من أن يضره لدغ حية أو عقرب أو نحو ذلك. وقد بوب عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه ببابين، قال: ذكر الشيء الذي يحترز المرء بقوله عند المساء من لسع الحيات، ثم ذكر الحديث: ذكر الشيء الذي يحترز المرء بقوله عند المساء من لسع الحيات، وبوب عليه بقوله: ذكر التعوذ الذي يعاذ الإنسان منه من نهش الهوام. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. في رواية عند مالك وأحمد وغيرهما أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. قوله: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، جاء في رواية في مسند أبي حنيفة من رواية أبي نعيم وفي سنده مقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات لم يضره عقرب حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يضره عقرب حتى يصبح. وفي رواية قال: من قال أعوذ بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشمس 3 مرات لم يضره عقرب يومئذ، وإذا قال حين يمسي لم يضره عقرب ليلته. وهذا الدعاء يقال أيضا إذا نزل الإنسان منزلا، فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال ابن كثير: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. وقوله بكلمات الله التامات، قال ابن عبد البر في التمهيد: وليس في هذا الحديث معنى أكثر من ظاهره، إلا أن كلمات الله غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة ما استعيذ بها. وقال رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وعلى ذلك أهل السنة أجمعون، وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام. ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أن يستعيذ بمخلوق. دليل ذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا ذم لمن يستعيذ بالمخلوق، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بكلمات الله دليل على أنها ليست مخلوقة. وكلام الله كلماته، فكلمات الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكلمات الله التامات تشمل كلماته الكونية والشرعية. فأما الكونية فهي التي ذكرها الله في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيحميك الله تعالى بكلماته الكونية، يدفع عنك ما يضرك إذا قلت هذا الكلام. كذلك الكلمات الشرعية وهي الوحي، فيها وقاية من كل سوء وشر، وقاية من الشر قبل نزوله. أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأما بعد نزول الأثر فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة إذا قرئ بها على المريض فإنه يبرأ بها. ومعنى التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر. قال النووي رحمه الله: قيل معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل النافعة الشافية، وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم. وقال مبارك فوري، قال الهروي وغيره: الكلمات هي القرآن، والتامات قيل هي الكاملات، والمعنى أنه لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس، وقيل هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه. وقوله من شر ما خلق أي من شر ما فيه شر، لأن الله خالق كل شيء، الرسل والأنبياء والملائكة وغيرهم. فقولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي من شر ما فيه شر. قال ابن القيم رحمه الله: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء. فإن قلت: فهل فيما هاهنا عموم؟ قلت: فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، فعمومها من هذا الوجه، وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله تعالى. فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديهم. فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة، وشر الشياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام، وشر النار والهواء وغير ذلك. وقوله لم تضرك، قال المناوي رحمه الله: ويحصل ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام، ولا يختص بمجاب الدعوة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هكذا عندكم؟ ها؟ مصير؟ خطأ، نشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا مما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمر به. فلفظ الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هذا لفظ الترمذي. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فعند الترمذي النشور عند المساء والمصير عند الصباح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه أصحابه هذا. ففيه ذكر المصير عند الصبح وذكر النشور عند الليل. ولفظ أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فاللفظ الذي ذكره النووي في هذا الباب إنما هو لفظ أبي داود. وهذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح، والأول فيه كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل، هذا ذاك أمر، وهذا حكاية فعل. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. وإذا أمسيتم فقولوا: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وعند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وهذا الذي منتشر في كتب الأذكار ويحافظ عليه كثير من الناس، وهو الأنسب من حيث المعنى وسيأتي. فهذا دعاء نبوي عظيم قد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عز وجل عليه وواسع منه وكرمه. فنوم الإنسان ويقظته وحركته وسكونه وقيامه وقعوده إنما هو بالله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله: اللهم بك أصبحنا، أي بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحنا، أي أدركنا الصباح. وهكذا المعنى في قوله: وبك أمسينا. وقوله: وبك نحيا وبك نموت، أي حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك وأنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لك عنك ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وفي هذا من الاعتماد على الله واللجوء إليه والاعتراف بمنه وفضله ما يحقق للمرء إيمانه ويقوي يقينه ويعظم صلته بربه سبحانه. وقوله: وإليه النشور، أي المرجع يوم القيامة ببعث الناس من قبورهم وإحيائهم بعد إماتتهم. وقوله: وإليك المصير، أي المرجع والمآب، كما قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله: وإليك النشور في الصباح في رواية البخاري وغيره، وقوله: وإليك المصير في المساء، قلت هذا أنسب رعاية للتناسب والتشاكل، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موت، والقيام منه يشبه النشر. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنشور متى يكون يوم القيامة؟ بعد موت. النشور يكون بعد موت، يبعث الناس من قبورهم ينشرون، والإمساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة، فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. فإذا كنت أمسيت تريد النوم كأنك تقبل على الموت وهو المصير إلى الله عز وجل، وأما الصباح إذا أصبحت فقد قمت بعد موت، فأنت في نشور. وإما يوضح هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند قيامه من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسمي النوم موتا والقيام منه حياة من بعد الموت. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال:
كم باقي الوقت؟ في وقت.
وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية مرسلة عند أحمد وفيها زيادة عن مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال المحقق: حسن لغيره. وهذا صحيح أيضا من رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر. رواية الباب من يروي عن أبي بكر؟ أبو هريرة. أحسنت. أما حديث عبد الله بن عمرو فهو عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذه الزيادة لم يذكرها النووي رحمه الله في حديث الباب، ليست موجودة، ولكن في حديث عبد الله بن عمرو موجودة، وهي زيادة في هذا الحديث: وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا دعاء عظيم، وذلك في الوابل لابن القيم وفي الأذكار لابن تيمية. الشيخ الألباني رحمه الله وهم ابن تيمية وابن القيم، حيث جعل هذه الإضافة من رواية أبي هريرة عن أبي بكر، فالسلسلة الصحيحة قال هذا وهم، إنما هذه الزيادة إنما هي من رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر وهي صحيحة. فهذا دعاء عظيم من تعليم أفضل الخلق لأحب الخلق إليه، فيستحب للمسلم أن يقوله في الصباح والمساء وعند النوم، وهو مشتمل على التعوذ بالله والالتجاء إليه والاعتصام به سبحانه من الشرور كلها، من مصادرها وبداياتها ومن نتائجها ونهاياتها. وقد بدأه بتوسلات عظيمة إلى الله عز وجل بذكر جملة من نعوته العظيمة وصفاته الكريمة الدالة على عظمته وجلاله وكماله، فتوسل إليه بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما وموجدهما من غير مثال سابق، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي لا يخفى عليه خافية، فهو عليم بكل ما غاب عن العباد وما ظهر لهم، فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء، يعلم الحاضر والمستقبل والماضي، رب كل شيء ومليكه، وفي الرواية الثانية رب كل شيء ومليكه، وهذا توسل آخر، هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء. والفرق بين الرب والمالك في هذا الحديث أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لها، والمليك هو الذي يتصرف فيها كيف يشاء، فلا يخرج شيء عن ربوبيته، وهو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. ثم أعلن بعد ذلك توحيده وأقر له بالعبودية وأنه المعبود بحق لا معبود بحق سواه، فقال أشهد أن لا إله إلا أنت، وذلك كله جاء مقدمة بين يدي هذا الدعاء، مظهرا فيه العبد فاقته وفقره واحتياجه إلى ربه، وهو أن يعيده الله من الشرور كلها، فقال أعوذ بك من شر نفسي، النفس لها شرور كما قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك، وإذا أجارك الله من شرها فقد وفقك إلى كل خير، وشر الشيطان وشركه. قال النووي رحمه الله في الأذكار قوله صلى الله عليه وسلم وشركه روي على وجهين، أظهرها وأشهرها بكسر الشين مع إسكان الراء، أي ماذا؟ شركه من الإشراك، أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. والثاني شركه بفتح الشين والراء، أي حبائله ومصائده، واحدها شركه بفتح الشين والراء وآخرها هاء، فتسأل الله عز وجل أن يعيذك من شر الشيطان ومن شر شركه، أي ما يأمرك به من الشرك أو من شركه، والشرك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك، لأن الشيطان له شرك يصطاد به بني آدم، إما شهوات وإما شبهات، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذه تتمة الحديث من غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي هذا جمع بين التعوذ بالله من أصول الشر ومنابعه ومن نهاياته ونتائجه. قال ابن القيم فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه. وقال في غاثة اللهفان فقد تضمن هذا الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، وغايته إما أن يعود على العامل أو على أخيه المسلم، فتضمن الحديث مصدر الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما. فالحديث فيه تعوذ بالله عز وجل من الشرور كلها، أربعة شرور: شر النفس وشر الشيطان، واقتراف الإنسان السوء على نفسه، وجر السوء على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحسمنا وإياكم من الشر ومن الزلل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.